ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات، حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطي أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، فتارة يبقى في الشك والتحير. فقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيه لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج وماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن، فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، ما بحث هذا اليوم استعمل فيه أسلوب أهل الكلام، لذلك قد يستصعب بعض الناس هضم هذا الأسلوب، ولكنه أسلوب خاص بطلاب العلم، والآخرون يصبرون معنا حتى نخرج من هذه القطعة إلى الكلام المفهوم الذي يفهمه الجميع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يناقش أولئك الذين يرون إن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، وهو يرد هذا، يقول بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله، كل موجود الموجود واجب الوجود الذي هو الله سبحانه وتعالى، والموجود الذي هو جائز الوجود وهو الممكن وهو المخلوقات، متميز عن غيره بذاته وبصفاته وأفعاله. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، متميز عن جميع الموجودات بذاته، بذاته المقدسة ليس كمثله شيء في ذاته، ومتميز بصفاته فصفاته تابعة لذاته، ما يقال في الذات يقال في الصفات، لذلك يقال الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، أي إذا آمن المسلم بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته، وأن ذاته المقدسة لا تشبه الذوات، يجب أن يؤمن بما أخبر عن نفسه من صفات الكمال وما أثبت له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم يقول صفاته ليست كصفات خلقه، وكذلك أفعاله، أفعال الرب سبحانه وتعالى لا تشبه أفعال العباد إلا في المطلق الكلي الذي تقدم البيان. ثم قال شيخ الإسلام: لما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات، أي فيما يرى نفيه من الصفات، حذرا من ملزومات التشبيه، كأن يقول إن إثبات الاستواء لله تعالى وإثبات مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة وإثبات نزوله في آخر كل ليلة وإثبات الوجه له سبحانه وتعالى واليدين يؤدي إلى الاشتراك وإلى التجسيم. وحذرا من هذا، منهم من ينفي ومنهم من يؤول، أما المعتزلة فينفون هذه الصفات كلها وغيرها، وأما الأشاعرة فيدعون التأويل، إلا أن تأويل الأشاعرة يؤول إلى النفي في كثير من الصفات، وخصوصا في صفة العلو وصفة الاستواء على عرشه سبحانه وتعالى، وهم نفاة وليسوا بمؤولة، وإن كانوا مؤولة في سائر الصفات لكن في هاتين الصفتين وفي صفة الكلام اللفظي الأشاعرة نفاة وليسوا من المؤولة. وعلى الرغم من ذلك أنهم كما قلنا غير مرة أو كما قال أهل العلم قبلنا، وهم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة وليسوا منهم، يؤولون وينفون هذه الصفات حذرا من ملزومات التشبيه. في زعمهم مثلا لو أثبتوا الاستواء يلزم من الاستواء أن يكون المستوي أصغر مما استوى عليه أو أكبر منه أو مساويا له، وهذه من لوازم استواء المخلوق، ويزعمون أن إثبات الاستواء يؤدي إلى هذه اللوازم فينفون. ويزعمون مثلا في صفة الكلام لو أثبتوا له كلاما لفظيا لزم من ذلك إثبات مخارج الحروف كالشفتين واللسان، وذلك يؤدي إلى التشبيه، وكل ما يؤدي إلى التشبيه فهو مستحيل، فإثبات الكلام اللفظي لله تعالى مستحيل. هكذا ينفون. وأنتم ترون إن هذا ليس بتأويل ولكنه نفي محض، نفي لكلام الله اللفظي، وإطلاق الكلام على هذا القرآن عندهم إطلاق مجازي وليس بحقيقي. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، لا بد من إثبات ما أثبت الله لنفسه فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن اهتج من النفاة، يثبت الصفات التي تسمى صفات المعاني، ويقول لا بد من إثباتها، وإثباتها على ما يليق بالله تعالى لا كما يليق بالمخلوق، أي يثبتون قدرة تليق بالله وإرادة تليق بالله وعلما يليق بالله إلى آخر الصفات السبع التي سموها صفات المعاني، ويحتجون بهذا على من ينفي، يقولون هذا الإثبات لا يلزم منه أن تكون صفاته كصفات خلقه، هذا هو التناقض. وكيف لزم من إثبات الاستواء والنزول والمجيء والوجه واليدين التشبيه أو التجسيم، ولم يلزم من إثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم التشبيه ولا التجسيم؟ هكذا يتناقضون. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ليضرب أمثلة لذلك ولكثرة الاشتباه في هذا المقام: وقعت الشبهة في أن وجود الرب سبحانه وتعالى هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، ماهية الشيء حقيقته، أي هل وجود الرب شيء زائد على حقيقته أو هو عين حقيقته، هكذا، لأن الماهية بمعنى الحقيقة. وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك؟ تقدم البحث في هذا أن التواطؤ إذا كانت المعاني متساوية، وأن التشكيك إذا كانت المعاني متفاوتة. وهل وجود الله تعالى كوجود خلقه يشارك وجود الخلق ويتفق معه من الألفاظ المتواطئة أو من الألفاظ المشككة؟ كما قلنا هذا أسلوب يخص طلاب العلم، كما وقع في الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها. الأحوال بالنسبة للأشاعرة هي الصفات التي يسمونها الصفات المعنوية، سبع صفات سموها صفات المعاني وهي واضحة، ثم سموا سبع صفات تؤخذ من صفات المعاني يسموها الصفات المعنوية، وهي التي تسمى عند أبي هاشم الجبائي الأحوال، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، كونه سميعا، إلى آخره. وجه ذلك المعتزلة لا يثبتون أي صفة من الصفات، والجبائي عندما يثبت هذه الكوكنة وهو ينفي الصفات لا يثبت إلا الأسماء، كيف يفهم من يذهب من يعرف مذهبه؟ هل هو يثبت الصفات؟ هل هذه صفات موجودة أو غير موجودة؟ هل هي صفات معقولة أو غير معقولة؟ لا يدرى، وهو من مستحيلات الكلام. وعند الأشاعر الأمر هين، لأنهم أثبتوا الصفات فأخذوا من صفات المعاني الصفات المعنوية. لو كان أبو هاشم الجبائي يثبت صفات المعاني كالأشاعرة لا يعد هذا الكلام اضطرابا ولا يرد تناقضا، بل لا يعد من مستحيلات الكلام. ولكن الآن بناء على مذهبه إثبات الأحوال يعتبر عنده من مستحيلات الكلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال التي يثبتها من المعتزلة أبو هاشم من الجباء فقط ونفيها، أما حذاقهم فينفون المعتزلة. وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، قوم فارغون اختلفوا هل المعدوم شيء أو ليس بشيء. وفي وجود الموجودات هل هي زائدة على ماهيتها أم لا، وجود أي موجود، وجود إنسان، وجود الحيوان، هل هذا الوجود زائد على ماهيته على حقيقته أم لا؟ يقول الشيخ: وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذا. أئمة النظار الكبار من كبار الأشاعرة، الذين منهم الشهرستاني الذي يقول بعد الحيرة الطويلة: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة بعد أن خاضوا في علم الكلام خوضا طويلا جل أعمارهم، انتهوا إلى هذه الحقيقة: فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي، ولم يصل إلى أي نتيجة وإلى أي حقيقة. يدخل تلميذ على شيخه في الصباح الباكر والشيخ في حيرة، فيقول لتلميذه: هل أنت على يقين بأن الله موجود؟ فيقول الطالب: نعم أنا على يقين. ويقول: احمد ربك. فبت البارحة طول الليل أقرع الدليل بالدليل ولم أصل إلى حقيقة أن الله موجود حقيقة في هذا الكون. هل هو داخل العالم أو خارج العالم؟ هل هو متصل أو منفصل؟ هذا البحث الذي قضوا فيه أعمارهم. ويقول الرازي وهو أسوأ حالا من الشهرستاني: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. العالمين أي من عالم علماء الكلام، ليس جميع العالم. نهاية إقدام العقول عقال في النهاية، وأكثر سعي العالمين ضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، فلم يستفد من بعد. وحاصل دنيانا أذى ووبال، وحاصل دنيانا أذى ووبال. هذا ما انتهى إليه الرازي، ونقل شيخ الإسلام كلام هؤلاء وغيرهم مما يدل على أنهم في النهاية ندموا. والندم نوع من التوبة، يظهر أنهم أظهروا التوبة في آخر حياتهم. وفي مقدمتهم الجويني أبو المعالي إمام الحرمين من كبار أئمة الشافعية، الذي يبالغ فيه الشافعيون المتأخرون فيقولون: لو كان نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكان الجويني. والجويني يقول في آخر حياته: لقد خدت البحر الخضم، وتركت علوم الإسلام، وخدت في الذين هوني عنه، فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل للجويني. فها أنا ذا أموت على عقائد نيسابور، على عقائد عجائز نيسابور عفوا، وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور. ما عقيدتهن؟ عقيدة الفطرة، عقيدة الجارية التي عرفتموها، أي الاعتراف بعلو الله تعالى تاركا كل ما درس في حياته، يرجع إلى الاعتراف بعلو الرب سبحانه وتعالى، وأنه فوق جميع المخلوقات بائن من خلقه. هذه عقيدة الفطرة، وعقيدة العجائز، وعقيدة كل من بقي على الفطرة وعلى الفطرة ولم يجلس بين يدي مدرس أشعري أو معتدلي. هكذا ندموا. هؤلاء هم النظار الذين يشير إليهم شيخ الإسلام بقوله: وقد كثر من أئمة النظار الذين كانوا معروفين بالمناظرة والجدال، كثر منهم الاضطراب والتناقض كما سمعتم في هذه المقامات. فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين، أن يقول الأحوال ليست معلومة وليست مجهولة، وليست موجودة وليست معدومة، لا يفهم هذا الكلام. ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها ظنا وتخمينا، وتارة يبقى في شك في الشك والتحير كما سمعت من الشهرستاني والرازي والجويني. ثم قال الشيخ: وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج. أي لا فرق بين الوجود وبين الماهية في الخارج، أي في خارج الذهن. وإن كانت الماهية التي في الذهن تلك معنى ظني أو معنى ذهني، ولكن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، ليس وجود الله فقط بل وجود كل موجود، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، لأن الموجود في الخارج خاص مختص، والذي في الذهن عام، معنى عام ليس مختصا بموجود معين، لا بواجب الوجود ولا بجائز الوجود. مرة أخرى، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج وماهيته الموجودة في الخارج، سواء كان وجود واجب الوجود أو وجود جائز الوجود، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، لأن الموجود في الخارج معين ومقيد ومخصص، أما الذي في الذهن لا وجود له إلا في الذهن، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، والمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، تقدم البحث والتفريق بين المتواطئ وبين المشكك. إذا كانت المعاني متساوية كإطلاق الإنسان على زيد وعمر أو رجل على زيد وعمر، هذا متواطئ، وإذا كان هناك تفاوت يسمى مشكك كإطلاق النور على الشمس وعلى الفتيلة مثلا والسراج ما تقدم. هذه من مسؤوليات الطلاب، وما سيأتي من مسؤوليات المدرس، ينبغي أن تحفظ هذا. فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا، إن كان متماثل فهو متواطئ، إن كان متفاضل فهو مشكك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان، وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها، من فتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال. ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال.
قال الشيخ رحمه الله: وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن. المعدوم أيا كان، لو سئلت هل المعدوم شيء أم لا، لا ينبغي أن يكون الجواب بنعم أو بلا، لا بد من التفصيل. المعدوم شيء في العلم والذهن وليس بشيء في الخارج. المعدوم ليس بشيء في الخارج، في خارج الذهن، إذ لا وجود له، لأن الذي في الخارج يجب أن يكون معينا ومقيدا ومختصا، والمعدوم لا يستحق هذه الصفات. إذن المعدوم شيء في العلم والذهن لا في الخارج والعين، لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود. الثبوت والوجود بمعنى واحد، اصطلاحات، هذا شيء موجود وهذا شيء ثابت، المعنى واحد، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والوجود العيني، الوجود العلمي الذي في الذهن والوجود العيني الذي في الخارج المعين، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة. الذي في العلم أي الذي في الذهن ليس هو الحقيقة الموجودة، لأن ذلك لا وجود له أصلا، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به، وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف. أشرنا إلى الأحوال، ومن أراد البسط يرجع إلى درء التعارض وإلى المقالات، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن، وإلى الملل والنحل، هذه التي بسطت الأحوال وأنها من المستحيلات، وأضافوا إلى ذلك طفرة النظام وكسب الأشعري، وقالوا ثلاثة من مستحيلات الكلام لا وجود لها: كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم. ولبسط ذلك يرجع طالب العلم إلى المراجع التي أشرنا إليها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف له وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان. اعتبروا هذه قاعدة: ليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة. كل ما في الأعيان أي في خارج الذهن أعيان موجودة مختصة، وما في الذهن ليس بعيان، ولكن معاني ثابتة في الأذهان. وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف. ثم يقول: وأما هذه الجمل المختصرة التي نحن بصددها التدمرية وما في معناها، فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى، لأن بذلك تزول الشبه. منذ بدأنا نحن في رد الشبه وبيان الشبه كيف ترد، لذلك مثل هذا المختصر، وقبل ذلك الفتوى الحموية، دراسة هذه الرسائل ومن فتح الله عليه وفهم هذه الرسائل يستطيع دفع الشبه، والشبه كثيرة لمن ينظر في علم الكلام. من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، يمكن ذلك. ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات، حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفات. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطي أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، فتارة يبقى في الشك والتحير. فقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج وماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن، فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك. وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وبعد، ما بحث هذا اليوم استعمل فيه أسلوب أهل الكلام، لذلك قد يستصعب بعض الناس هضم هذا الأسلوب، ولكنه أسلوب خاص بطلاب العلم، والآخرون يصبرون معنا حتى نخرج من هذه القطعة إلى الكلام المفهوم الذي يفهمه الجميع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يناقش: أولئك الذين يرون إن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، وهو يرد هذا، يقول: بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. كل موجود، الموجود واجب الوجود الذي هو الله سبحانه وتعالى، والموجود الذي هو جائز الوجود وهو الممكن وهو المخلوقات، متميز عن غيره بذاته وبصفاته وأفعاله. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، متميز عن جميع الموجودات بذاته، بذاته المقدسة ليس كمثله شيء في ذاته، ومتميز بصفاته فصفاته تابعة لذاته، ما يقال في الذات يقال في الصفات. لذلك يقال: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوة، أي إذا آمن المسلم بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته، وأن ذاته المقدسة لا تشبه الذوات، يجب أن يؤمن بما أخبر عن نفسه من صفات الكمال، وما أثبت له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: صفاته ليست كصفات خلقه، وكذلك أفعاله، أفعال الرب سبحانه وتعالى لا تشبه أفعال العباد إلا في المطلق الكلي الذي تقدم البيان. ثم قال شيخ الإسلام: لما كان الأمر كذلك، كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات، أي فيما يرى، فيما يظن أي فيما يرى نفيه من الصفات، حذرا من ملزومات التشبيه، كأن يقول: إن إثبات الاستواء لله تعالى، وإثبات مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة، وإثبات نزوله في آخر كل ليلة، وإثبات الوجه له سبحانه وتعالى واليدين، يؤدي إلى الاشتراك وإلى التجسيم. وحذرا من هذا، منهم من ينفي ومنهم من يؤول، أما المعتزلة فينفون هذه الصفات كلها وغيرها، وأما الأشاعرة فيدعون التأويل، إلا أن تأويل الأشاعرة يؤول إلى النفي في كثير من الصفات، وخصوصا في صفة العلو وصفة الاستواء على عرشه سبحانه وتعالى، وهم نفاة وليسوا بمؤولة، وإن كانوا مؤولة في سائر الصفات، لكن في هاتين الصفتين وفي صفة الكلام اللفظي الأشاعرة نفاة وليسوا من المؤولة. وعلى الرغم من ذلك، أنهم كما قلنا غير مرة، أو كما قال أهل العلم قبلنا، وهم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة وليسوا منهم، يؤولون وينفون هذه الصفات حذرا من ملزومات التشبيه. في زعمهم مثلا، لو أثبتوا الاستواء يلزم من الاستواء أن يكون المستوي أصغر مما استوى عليه أو أكبر منه أو مساويا له، وهذه من لوازم استواء المخلوق. ويزعمون أن إثبات الاستواء يؤدي إلى هذه اللوازم فينفون. ويزعمون مثلا في صفة الكلام، لو أثبتوا له كلاما لفظيا لزم من ذلك إثبات مخارج الحروف كالشفتين واللسان، وذلك يؤدي إلى التشبيه، وكل ما يؤدي إلى التشبيه فهو مستحيل، فإثبات الكلام اللفظي لله تعالى مستحيل. هكذا ينفون. وأنتم ترون إن هذا ليس بتأويل، ولكنه نفي محض، نفي لكلام الله اللفظي، وإطلاق الكلام على هذا القرآن عندهم إطلاق مجازي وليس بحقيقي. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، لا بد من إثبات ما أثبت الله لنفسه فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن اهتج من النفاة. يثبت الصفات التي تسمى صفات المعاني ويقول لا بد من إثباتها، وإثباتها على ما يليق بالله تعالى لا كما يليق بالمخلوق، أي يثبتون قدرة تليق بالله وإرادة تليق بالله وعلما يليق بالله إلى آخر الصفات السبع التي سموها صفات المعاني، ويحتجون بهذا على من ينفي. يقولون هذا الإثبات لا يلزم منه أن تكون صفاته كصفات خلقه، هذا هو التناقض. وكيف لزم من إثبات الاستواء والنزول والمجيء والوجه واليدين التشبيه أو التجسيم، ولم يلزم من إثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم التشبيه ولا التجسيم؟ هكذا يتناقضون. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ليضرب أمثلة لذلك ولكثرة الاشتباه في هذا المقام: وقعت الشبهة في أن وجود الرب سبحانه وتعالى هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته؟ ماهية الشيء حقيقته، أي هل وجود الرب شيء زائد على حقيقته أو هو عين حقيقته؟ هكذا، لأن الماهية بمعنى الحقيقة. وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك؟ تقدم البحث في هذا أن التواطؤ إذا كانت المعاني متساوية، وأن التشكيك إذا كانت المعاني متفاوتة. وهل وجود الله تعالى كوجود خلقه يشارك وجود الخلق ويتفق معه من الألفاظ المتواطئة أو من الألفاظ المشككة؟ كما قلنا هذا أسلوب يخص طلاب العلم، كما وقع في الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها. الأحوال بالنسبة للأشاعرة هي الصفات التي يسمونها الصفات المعنوية، سبع صفات سموها صفات المعاني وهي واضحة، ثم سموا سبع صفات تؤخذ من صفات المعاني يسموها الصفات المعنوية، وهي التي تسمى عند أبي هاشم الجبائي الأحوال: كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، كونه سميعا، إلى آخره. وجه ذلك المعتزلة لا يثبتون أي صفة من الصفات، والجبائي عندما يثبت هذه الكوكنة وهو ينفي الصفات لا يثبت إلا الأسماء، كيف يفهم من يذهب من يعرف مذهبه؟ هل هو يثبت الصفات؟ هل هذه صفات موجودة أو غير موجودة؟ هل هي صفات معقولة أو غير معقولة؟ لا يدرى، وهو من مستحيلات الكلام. وعند الأشاعرة الأمر هين، لأنهم أثبتوا الصفات فأخذوا من صفات المعاني الصفات المعنوية. لو كان أبو هاشم الجبائي يثبت صفات المعاني كالأشاعرة لا يعد هذا الكلام اضطرابا ولا يرد تناقضا، بل لا يعد من مستحيلات الكلام. ولكن الآن بناء على مذهبه إثبات الأحوال يعتبر عنده من مستحيلات الكلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال التي يثبتها من المعتزلة أبو هاشم الجباء فقط ونفيها، أما حذاقهم فينفون المعتزلة. وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، قوم فارغون اختلفوا هل المعدوم شيء أو ليس بشيء. وفي وجود الموجودات هل هي زائدة على ماهيتها أم لا، وجود أي موجود، وجود إنسان، وجود الحيوان، هل هذا الوجود زائد على ماهيته على حقيقته أم لا. يقول الشيخ: وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذا. أئمة النظار الكبار من كبار الأشاعرة الذين منهم الشهرستاني الذي يقول بعد الحيرة الطويلة: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة بعد أن خاضوا في علم الكلام خوضا طويلا جل أعمارهم، انتهوا إلى هذه الحقيقة: فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي، ولم يصل إلى أي نتيجة وإلى أي حقيقة. يدخل تلميذ على شيخه في الصباح الباكر والشيخ في حيرة فيقول لتلميذه: هل أنت على يقين بأن الله موجود؟ فيقول الطالب: نعم أنا على يقين. ويقول: احمد ربك، فبت البارحة طول الليل أقرع الدليل بالدليل ولم أصل إلى حقيقة أن الله موجود حقيقة في هذا الكون. هل هو داخل العالم أو خارج العالم؟ هل هو متصل أو منفصل؟ هذا البحث الذي قضوا فيه أعمارهم. ويقول الرازي وهو أسوأ حالا من الشهرستاني: نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال. العالمين أي من عالم علماء الكلام، ليس جميع العالم. نهاية إقدام العقول عقال في النهاية، وأكثر سعي العالمين ضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا فلم يستفد من بعد، وحاصل دنيانا أذى ووبال، وحاصل دنيانا أذى ووبال. هذا ما انتهى إليه الرازي، ونقل شيخ الإسلام كلام هؤلاء وغيرهم مما يدل على أنهم في النهاية ندموا. والندم نوع من التوبة، يظهر أنهم أظهروا التوبة في آخر حياتهم. وفي مقدمتهم الجويني أبو المعالي إمام الحرمين من كبار أئمة الشافعية الذي يبالغ فيه الشافعيون المتأخرون فيقولون: لو كان نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكان الجويني. والجويني يقول في آخر حياته: لقد خدت البحر الخضم وتركت علوم الإسلام وخدت في الذي نهوني عنه، فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل للجويني، فها أنا ذا أموت على عقائد نيسابور، على عقائد عجائز نيسابور عفوا، وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور. ما عقيدتهن؟ عقيدة الفطرة، عقيدة الجارية التي عرفتموها، أي الاعتراف بعلو الله تعالى تاركا كل ما درس في حياته، يرجع إلى الاعتراف بعلو الرب سبحانه وتعالى وأنه فوق جميع المخلوقات بائن من خلقه. هذه عقيدة الفطرة وعقيدة العجائز وعقيدة كل من بقي على الفطرة وعلى الفطرة ولم يجلس بين يدي مدرس أشعري أو معتدلي. هكذا ندموا هؤلاء هم النظار الذين يشير إليهم شيخ الإسلام بقوله: وقد كثر من أئمة النظار الذين كانوا معروفين بالمناظرة والجدال، كثر منهم الاضطراب والتناقض كما سمعتم في هذه المقامات. فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين، أن يقول الأحوال ليست معلومة وليست مجهولة وليست موجودة وليست معدومة، لا يفهم هذا الكلام، ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها ظنا وتخمينا، وتارة يبقى في شك في الشك والتحير كما سمعت من الشهرستاني والرازي والجويني. ثم قال الشيخ: وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، أي لا فرق بين الوجود وبين الماهية في الخارج، أي في خارج الذهن. وإن كانت الماهية التي في الذهن تلك معنى ظني أو معنى ذهني، ولكن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، ليس وجود الله فقط بل وجود كل موجود، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، لأن الموجود في الخارج خاص مختص والذي في الذهن عام، معنى عام ليس مختصا بموجود معين، لا بواجب الوجود ولا بجائز الوجود. مرة أخرى: وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج وماهيته الموجودة في الخارج، سواء كان وجود واجب الوجود أو وجود جائز الوجود، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، لأن الموجود في الخارج معين ومقيد ومخصص، أما الذي في الذهن لا وجود له إلا في الذهن، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، والمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، تقدم البحث والتفريق بين المتواطئ وبين المشكك. إذا كانت المعاني متساوية كإطلاق الإنسان على زيد وعمر أو رجل على زيد وعمر، هذا متواطئ، وإذا كان هناك تفاوت يسمى مشكك كإطلاق النور على الشمس وعلى الفتيلة مثلا والسراج ما تقدم. هذه من مسؤوليات الطلاب وما سيأتي من مسؤوليات المدرس، ينبغي أن تحفظوا هذا. فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا، إن كان متماثل فهو متواطئ، إن كان متفاضل فهو مشكك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان، وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها، من فتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال. ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال.
قال الشيخ رحمه الله: وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن. المعدوم أيا كان، لو سئلت هل المعدوم شيء أم لا، لا ينبغي أن يكون الجواب بنعم أو بلا، لا بد من التفصيل. المعدوم شيء في العلم والذهن وليس بشيء في الخارج. المعدوم ليس بشيء في الخارج، في خارج الذهن، إذ لا وجود له، لأن الذي في الخارج يجب أن يكون معينا ومقيدا ومختصا، والمعدوم لا يستحق هذه الصفات. إذن المعدوم شيء في العلم والذهن لا في الخارج والعين، لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود. الثبوت والوجود بمعنى واحد، اصطلاحات، هذا شيء موجود وهذا شيء ثابت، المعنى واحد، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والوجود العيني. الوجود العلمي الذي في الذهن، والوجود العيني الذي في الخارج المعين، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة. الذي في العلم الذي في الذهن ليس هو الحقيقة الموجودة، لأن ذلك لا وجود له أصلا، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، أشرنا إلى الأحوال، ومن أراد البسط يرجع إلى درء التعارض وإلى المقالات، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن، وإلى الملل والنحل، هذه التي بسطت الأحوال وأنها من المستحيلات، وأضافوا إلى ذلك طفرة النظام وكسب الأشعري، وقالوا ثلاثة من مستحيلات الكلام لا وجود لها: كسب الأشعري، وطفرة النظام، وأحوال أبي هاشم. ولبسط ذلك يرجع طالب العلم إلى المراجع التي أشرنا إليها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف له وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان. اعتبروا هذه قاعدة: ليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة. كل ما في الأعيان أي في خارج الذهن أعيان موجودة مختصة، وما في الذهن ليس بعيان، ولكن معاني ثابتة في الأذهان، وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف. ثم يقول: وأما هذه الجمل المختصرة التي نحن بصددها التدمرية وما في معناها، فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها، وانفتح له باب الهدى، لأن بذلك تزول الشبه. منذ بدأنا نحن في رد الشبه وبيان الشبه كيف ترد، لذلك مثل هذا المختصر وقبل ذلك الفتوى الحموية دراسة هذه الرسائل، ومن فتح الله عليه وفهم هذه الرسائل يستطيع دفع الشبه، والشبه كثيرة لمن ينظر في علم الكلام. من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، يمكن ذلك. ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.